بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في دعاء الافتتاح هذه الفقرات: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، خالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. هذه الفقرات الواردة في دعاء الافتتاح تستكمل الحديث في فقرتها الأولى عن حكمة الله تعالى وعن جهل هذا العبد الداعي، وذلك أن استجابة الله سبحانه وتعالى لعبده في قضاياه لا تخرج عن سبيل الحكمة، بينما يتعجل هذا الإنسان استجابة أغراضه بغض النظر عن سائر الأمور الأخرى. هذا الإنسان عجول، هذا الإنسان يلاحظ جانبه الذاتي من غير أن يلاحظ سائر الموارد وسائر الجوانب. يطلب اليوم من الله مالا ويريد أن يحصل عليه بأي طريقة وبسرعة، حتى إذا تأخرت استجابة الله له عتب بجهله على الله واحتج: لماذا لم يستجب لي ربي في أن يرزقني مالا؟ لماذا لم يستجب لي ربي في أن يرزقني عافية؟ لماذا لم يستجب لي ربي في أن يملكني بيتا، في أن يزوجني زوجة، في أن يرزقني أولادا، في أن يعطيني جاها؟ لماذا لم يكن ذلك على الفور وبسرعة؟ وفي الواقع قد يكون تأخير هذه المطالب لمصلحة الإنسان نفسه، لكن هذا الإنسان لما لم يكن يرى أبعد من أرنبة أنفه ولا ينظر إلى المستقبل ولا يفكر في جميع الجوانب، كان يصر على مطلبه مهما كانت النتائج. لقد نقلوا أن رجلا جاء إلى رسول الله وكان يسمى ثعلبة، وكان رجلا فقيرا من أهل الصفة، وكان يصلي مع رسول الله صلاة الجماعة في أوقاتها المختلفة، ويحضر مشاهد رسول الله في السلم والحرب، ولكنه كان فقيرا لا يملك شيئا. فقال لرسول الله: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. رسول الله الذي يعرف مقدار استيعاب هذا الإنسان، فإن من الناس من لا يصلحه الغنى، وإن من الناس من يفسده الفقر، فقال له: يا ثعلبة، اتق الله وأحسن، يعني لا تطلب هذا الأمر. كأنه يريد أن يقول له: ضمن هذه النفسية والشخصية التي أنت عليها لا ينفعك الغنى. فسكت عنه، وأعاد عليه ثعلبة القول مرة أخرى، فكان الجواب نفس الجواب، وأعاد عليه مرة ثالثة بإلحاح، فقال له رسول الله: أفعل، اللهم ارزق ثعلبة مالا. فحصل على غنمه وبدأ التجارة، وظل يضارب فيها، يشتري ويبيع ويربي ويستولد، إلى أن خرج من الصفة، ثم خرج إلى مكان من الأماكن إلى بيت، حتى إذا كثرت أغنامه خرج خارج المدينة، لم تتسع لها، وكان خارج المدينة لأنه أقرب إلى المرعى. وفي هذه الأثناء انقطع بطبيعة الحال عن بعض صلوات الجماعة لكي يداري غنمه وأمواله، ثم انقطع عن جميع الصلوات. ثم لما نزلت آية الزكاة أرسل رسول الله خلفه جابي الزكاة والصدقة كما بالنسبة إلى غيره، فرفض ذلك وقال: إن هي إلا جزية. فأفهمه الجابي أن هذا ليس شيئا خاصا بك، وأن آيات في القرآن قد نزلت، وأن غيرك قد أعطى خير ما عنده من المال. فلم يفعل ثعلبة، وقال: إن رجعت مر علي حتى أعطيك. فعمد إلى أسوأ غنمه، تلك العرجاء وتلك المكسورة وتلك العمياء وهكذا المريضة، اختارها كلها لكي يعطيها إلى جاب الزكاة. لعل الذي أبطأ عن هذا الشخص من الغنى والمال كان خيرا له في دينه، كان خيرا له في أخلاقه، كان خيرا له في قلبه، لكن هذا الإنسان يتعجل النتائج، لا يرى الأمور إلا من زاوية واحدة وبإلحاح. إذا كان يحتاج حاجة فلا ينظر إلى غيرها أبدا، ويريد أن تتحقق على الفور، حتى إذا طلب ذلك من الله ولم يستجب له تمرد، تجرأ، قال كلاما لا ينفع، اعتقد اعتقادا لا ينفع. لماذا يؤخر الله عني ذلك؟ ما هو السبب؟ لماذا اختارني من بين الناس لكي يبتليني بكذا وكذا؟ مع أن القاعدة لعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لماذا؟ لعلمك بعاقبة الأمور. أنا لا أعرف النتائج بدقة، أنا لا ألحظ الصورة كاملة، فلعل جوانب خفية تؤثر في هذه النتيجة وأنا لا أراها. لعلمك بعاقبة الأمور، مع ذلك أنا أعتب عليك يا رب، أنا أواجهك بما لا ينبغي وأنت في المقابل تتفضل، حتى الذي تؤخره عني هو نعمة علي. أنت تؤخر عني هذا المطلب لأنه يفسدني، لأنه يفسد أخلاقي، يفسد ديني، يفسد حياتي الاجتماعية، يفسد علاقاتي مع الناس، ولكنني لا أقبل بذلك، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني، توجه لي الدعوة، تتحبب إلي، تتودد إلي، تتابع علي النعم، لكني في المقابل أتبغض منك. كيف أتبغض منك؟ عندما أقوم بما يغضبك، عندما أقارف المعاصي، عندما لا أستجيب لنداءاتك، فهذا يكون سببا لغضبك علي وبغضك لي. فارحم عبدك الجاهل. أنا أعترف يا رب أني في كل ذلك جاهل، غير عارف بما يصلحني وما يفسدني. أنا جاهل غير حكيم، وأنت حكيم الحكماء، فارحمني. ارحم عبدك الجاهل. هل يرحم الجاهل إلا العالم؟ هل يرحم الضعيف إلا القوي؟ فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بجودك وكرمك، إنك جواد كريم. بعد ذلك يتعرض القرآن تتعرض هذه الفقرة من دعاء الافتتاح إلى توجيه الإنسان لبعض مظاهر عظمة الله في الكون. الحمد لله مالك الملك، كل الحمد لله، جنس الحمد لله، طبيعة الحمد لله، كمال الحمد لله تعالى. الحمد لله مالك الملك، الملك هو بيد الله تعالى، يرفع ملوكا، يضع آخرين، يستخلف أناسا، يستبعد آخرين، وهكذا. هو الذي يتحكم عن طريق سننه بالطبع، ليس الأمر أمرا غيبيا مطلقا، وإنما هو خاضع لسنن. هذه السنن وضعها ربنا سبحانه وتعالى، فهو مالك السنن، وتلك السنن هي التي تستبعد هذا وتستقرب ذاك. قل اللهم مالك، مالك الملك، الملك كله بيد الله. ملكنا للأشياء أيضا هو في طول ملك الله تعالى لنا ولتلك الأشياء، فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، له الملك. وما أحتويه أنا، وما أسيطر عليه، وما هو في حيازتي، ليس إلا ملكا اعتباريا مؤقتا زائلا، لا أستطيع حمايته إلى الأخير، ولا يخلد معي، وإنما ينتقل هذا الشيء المملوك مني إلى غيري، ولولا ذلك لما وصل إلي. المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يوجه الدعاء الإنسان إلى التدبر والتأمل في صفات الله، وهي مظاهر عظمته في هذا الكون، وهي مظاهر قدرته في هذا الكون. قل اللهم مالك مال الحمد لله مالك الملك. في القرآن الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في جميع أمورنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.